أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم معنا تجريد، اليوم ما عندكم علم. قال الله تعالى في سورة النساء في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وصل وكان الكلام في قوله تعالى: خلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قلنا المعنى اللغوي للزوج، الزوج هو اسم لكل واحد من القرينين، كما أشار صاحب المفردات. الزوج اسم لكل واحد من القرينين، سواء كان من الحيوانات المتزاوجة أو ما يقترن بآخر مماثلا أو مضادا. إذن أطلق الزوج على ما إذا كان أحدهما، أحد الطرفين المقارن للآخر، مماثلا له. والظاهر المقصود من الآية، وعليكم السلام ورحمة الله، والظاهر المقصود من الآية المعنى الأخير: ما يقترن الزوج هو لي ما يقترن بآخر مماثلا أو مماثلا. يعني كأنما الآية تريد الإشارة إلى المماثل والمشابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالزوج كما قلنا هي حواء، خلق من النفس حواء، يعني خلق من آدم حواء. كيف خلقها؟ قلنا خلق منها زوجها. الزوج في اللغة تطلق على المماثل، كأنما الآية بصدد بيان المماثل والمشابه لآدم. المماثل والمشابه لآدم يعبر عنه بالزوج، المماثل والمشابه لآدم حواء. وخلق منها زوجها، إذن الباري عز وجل خلق النفس الواحدة التي هي النفس الإنسانية لآدم عليه السلام، وخلق منها سنبين ما معنى منها. منها مشوية، يعني خلق منها زوجها، فخلق المماثل لآدم عليه السلام وهي حواء. المماثل كما أشار بعض الآيات يعني مماثل لآدم من جهة، مثلا مماثل له يسكن إليه بينه وبينه سكون ومودة لا يتنفر منه، كما أشار بعض الآيات. ولكن كيفما كان، لا نذهب إلى المعنى الآخر بأن آدم عليه السلام خلق من ضلعه حواء وخلق منها زوجها. لا نقول بأنه ماذا، بأن هذه النفس الواحدة وهي آدم عليه السلام كانت هي المنشأ لخلق حواء، ولكن المنشأ من ضلعها هذا لا نقبله. وإنما غاية ما تشير إليه الآية بأن حواء خلقت، سنرى، خلقت من آدم، يعني خلقت ماذا وهي مماثلة لآدم، ولكن كيف من؟ يوجد عدة احتمالات، أحدها وهو الأرجح بأن الله عز وجل، هذا يحتاج إلى تفصيل لن أدخل فيه كثيرا، كأنما البارئ عز وجل خلق آدم عليه السلام وبعد ذلك خلق حواء، فيوجد عندنا خلقين، لا أنه لدينا خلق واحد، واضح؟ اثنين، عندي خلقين، ولكن عندي خلق حواء قبل ماذا؟ قبل أن تتعلق الروح بآدم، خلق الله آدم عليه السلام، وقبل تعلق الروح بآدم خلق ماذا؟ خلق حواء. وبالتالي كأنما يمكن أن نفهم كما لعله تشير بعض الروايات بأن الله عز وجل خلق آدم من طينة، والطينة كانت زائدة، فخلق من هذه الطين، يعني من ذلك الزائد، خلق حواء. فبالتالي طين زائد خلق منه آدم، وبعد ذلك خلق من هذا الزائد من الطين خلق حواء. فيوجد عندي خلق لآدم، ويوجد عندنا أيضا خلق لحواء، وليس الخلق من الضلع، وإنما يوجد خلق قبل أن تتعلق بها الروح، خلق مرة أخرى حواء، والمفروض بأنهما موجودين مختلفين، غايتهما هما متحدان في أصل الطينة، متحدان في أصل الطينة، ولذا وخلق منها زوجها، يعني خلق ما يماثل آدم، خلق حواء التي مماثلة لآدم، ولكن خلقها منها، يعني من تلك الطينة الزائدة، كما تشير، كما نفهم من بعض الرواية. طبعا المهم عندنا أن أضع يدي على أنه خلق الله عز وجل آدم، وقبل أن تتعلق بها الروح خلق بعد ذلك حواء، خلق آدم وحواء من هذه الطين الواحدة، والمفروض بأنه تعلقت الروح بحواء قبل، عفوا، وجد وخلق الله عز وجل حواء قبل أن تتعلق الروح بآدم، لأنه ابتداء خلق آدم ثم تعلقت الروح بآدم ثم بعد ذلك خلق حواء. لا، البارئ عز وجل خلق ابتداء من الطين خلق آدم، ومن الزائد من هذا الطين خلق بعد ذلك حواء، وبعد ذلك تعلقت الروح بهما، فتعلق الروح بحواء لم يكن بعد تعلق الروح بآدم، خلق ابتداء آدم وقبل تعلق الروح خلق بعد ذلك حواء، خلق من ذلك الطين الزائد، فبالتالي هما موجودين مختلفين غايتهما متحدان في أصل الطين. طبعا من أين نفهم بأنه يوجد عندي خلقين؟ خلق منها، لأنه أشار إلى الخلق مرتين، خلق آدم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس، الآية تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من، عندي خلقين، وبالتالي في عندي تعدد للخلق، خلق ابتداء آدم من طين، وبعدما خلق آدم من طين وقبل أن تتعلق بها الروح خلق البارئ عز وجل حواء من ذلك الطين الزائد، وبالتالي في عندي خلقين ولكن غايتهم كما قلنا متحدين في أصل الطين، وهذا نفهمه من تعدد لفظ الخلق. وأيضا نفهم في تراخي، يعني في عندي تراخي، ابتداء خلق ثم بعد ذلك خلق ماذا؟ حواء. هذا نفهم من آية أخرى، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فينا نفهم من هذه الآية، ولكن أوضح من تلك، وجعل منها زوجها، وعليه يتضح بأنه إذا رجعنا إلى الأحاديث يعني أحاديث معتبرة تنص على أن حواء خلقت من فاضل طينة آدم عليه السلام وعليه تنسجم مع هذه الروايات يعني أو الفهم المتقدم ينسجم مع الروايات وبالتالي تصبح الروايات كأنما موضحة أو تبين كيف ماذا حصل خلق لحواء بعدما خلق الباري عز وجل آدم والمفروض بأنهما من طينة واحدة غايته من أصل الطين آدم من الزائد خلق حواء فهمناها. أيضا في عنا رأي آخر بأن الله عز وجل هل يا ترى خلق حواء من الضلع الأيسر من آدم بناء على ما أشرناه بأنه لا دليل عليه. نعم يمكن لعله يمكن وهذا فيه اللهم إلا أن يخالع لا يقبل إلا بالمناجات فيه ضعف. قد يقال بأنه يخلق آدم من يخلق حواء من ضلع آدم بهالمعنى بمعنى أنه لا يدين طين وهذا الطين خلق منه ابتداء آدم وقبل أن تتعلق به الروح بقيت لدينا شيء من الطين فخلق منها حواء فأوجد الروحين كأنما تقول الرواية التي قالت بأنه خلقه من الطين يعني لو فرضنا هذا الطين الذي خلقت منه حواء كان ماذا أردنا أن نضعه في تكوين آدم لكان ضلعه الأيسر لو أردنا أن نضع ولكن لم يخلق ليس من ضلع آدم عليه السلام خلقت حواء لا خلق آدم من طينة وبقي من الطين شيء فخلق من هذا الطين أو من هذه الطينة خلقت حواء ولكن لا تقل من ضلع آدم الأيسر خلقت حواء. نعم اللهم إلا يقال وضع بين يديك احتمال هذا فيه ضعف واضح إلا إذا كنت مصر على الرواية نقول لو فرض لا هما منفصلان ولكن هذا الطين الذي خلقت منه حواء لو فرض كان من طين آدم لكان ماذا ضلع آدم الأيسر لو كان مع أنه ليس كذلك يعني لو فرضنا هذا الطين الآن أردنا ما فأن نستعمله في تكوين آدم لكان ما ضلعه الأيسر ولكن المفروض بأنه لدينا طين خلق منه آدم وبعد لم تتعلق به الروح وبقي شيء من الطين فخلق منه حواء وبعد ذلك تعلقت الروح بكل منهما هذا ما نفهمه ولينسجم مع ظاهر الآية وأيضا أشارت إليه الروايات ولكن كيف ما كان لا نقبل بأنه ماذا من ضلع آدم عليه السلام إلا بالتأويل الذي أشرنا إليه والتأويل لا يرجع بأنه خلق يعني التأويل حتى التأويل ما نفهم منه بأنه خلق من ضلع آدم لا كل منهما خلق من طين وخلق الأول مغاير لخلق الثاني بعدما خلق تعلقت بهما الروح ولكن لو فرضنا هذه الطين التي خلقت منها حواء كانت طين لآدم لكان ضلعه الأيسر. ثم قال الباري عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بينا أيضا في الجلسة السابقة بث يعني نشر وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ثم قال طبعا وبالتالي نفهم منه هذا نقف شوي معه نفهم منه بأنه البث والنشر والتكثر الذي حصل في نسل آدم وحواء هل يا ترى حصل من خصوص آدم وحواء دون غيرهما أم لا إنما نحتمل احتمال آخر لأنه بالتالي وقع كلام فهمنا على أنه الآن آدم وحواء خلقا بالطريق المتقدم ولكن هذا البث والنشر وهذا التناسل هل يا ترى مرجعه إلى التناسل من خصوص آدم وحواء يعني بالتالي آدم وحواء أنجبا ثم بعد ذلك من أبنائهم وبناتهم حصل التناسل الموجود في عالمنا أم لا يوجد طريق آخر في عنه كلام وقع بين طبعا وبث الآية تقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نفهم بدوا بعضهم يفهم بعضهم بدوا بأن البث والنشر كان من آدم وحواء دون غيرهما كأن البعض يفهم بأن هذا النشر هذا التكاثر من آدم وحواء يعني كأنما لعله يفهم بعضهم بأنه من باب مفهوم الحصر منهما دون وبث منهما يعني منهما فقط دون غيرهما منهما يعني وبالتالي هذا التكثر هذا التناسل ناشئ من آدم وحواء لا أنه من غيرهما أيضا يعني بالتالي صار في عندي أولاد صار في ذكر وأنثى من آدم وحواء ثم حصل التزاوج بينهما ثم حصل التكاثر هذا احتمال موجود ولكن هذا الاحتمال موجود مبني على أي شيء مبني على القول بأن التكاثر حصل منهما لأن الآية تفيد الحصر وبث منهما كأنما حصر منهما دون غيرهما وهذا يفهمه العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه بأنه الآية بصدد بيان أن البث منهما دون غيرهما يوجد فهم آخر بعضهم يقول أضع بين يديك هذا الفهم أرى لا بأس به يعني جيد تأملوا فيه بعضهم يقول التكاثر التناسل يمكن أن أتصوره بعد قليل أرجع إلى الآية كيف فهم سيد العلامة الحصر نرجع بعد شوي أضع بين يديك فهم آخر فهم الآخر يقول التكاثر على ثلاث أنحاء على وجوه يعني كأنه حصر عقلي أو إذا تأملنا الوجوه المتصورة ثلاثة أحد هذه الوجوه مثلا أن نفترض بأن التناسل والتكاثر من نكاح كل ولد ذكر مع أمه يقول البعض على أنه هذا الاحتمال باطل لأنه تستقبحه الفطرة وبالتالي لا يعقل أن يكون التكاثر حصل بين الذكور والأمهات لأنه ماذا كما قلنا تستقبحه الفطرة عند كل ذي شعور حتى الحيوانات وبالتالي هذا الاحتمال هذا الوجه باطل الاحتمال الثاني أن يكون التناسل والتكاثر بتزويج كل ذكر مع أخته هذا اللي بيفهم السيد العلامة اعتمادا ماذا على الحصر هذا أيضا بعضهم يقول بعضهم بأن نكاح الأخت من المحرمات النظامية التي لا يختص بشريعة دون أخرى يرى بعضهم بأن سيد العلامة طبعا كيف يفهم ماذا يفهم بقول على أنه حرمة زواج الأخ من أخته هذه الحرمة كان الحرمة الآن موجودة لوجود مفسدة يعني يفترضها بأنها ليست من الاستقباحات الفطرية وإنما يفترضها من الأمور المرتبطة بالمصالح والمفاسد يعني من القبح العرضي كأنما في زماننا مثلا في عصورنا أن يتزوج الأخ الأخت في ماذا فيه قبح وفيه ماذا وفيه مفسدة ولكن في تلك الأزمنة التكاثر كأنما التكاثر من تزاوج الأخ مع أخته تكاثر لا قبح فيه ولا مفسدة فيه كأنما في مثلا لعله مثلا في زماننا بصير مثلا تداخل مثلا في 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 تداخل في الأنساب وبالتالي لعله لهذا أو لغيره يعني إذن كيف ما كان في بعد تكاثر البشر أن يتزوج الأخ الأخت فبالتالي توجد مفسدة فلذا حرم أما في الأزمنة السابقة أو مثلا عندما وجد آدم وحواء وحصل التكاثر من تزاوج الأخ مع الأخت لم تكن هذه المفسدة أما البعض الآخر عنده فهم آخر البعض الآخر يقول على أن هذا مستقبح ما بعبر أنه استقباح فطري بيعبر عنه من المحرمات النظامية ما معنى المحرمات النظامية أن يتزوج الأخ من المحرمات النظامية ما معنى يعني يقول لا تختص بشريعة دون أخرى في عندي محرمات لا أنها ماذا محرمة في هذه الشريعة دون تلك مثلا يمثل بعضهم يقول كالسرقة السرقة هل يطرها قبيحة في زمان في شريعة دون شريعة يقول السرقة إنما هي قبيحة ومحرمة من المحرمات النظامية وغير مختصة بشريعة دون أخرى أو مثلا تعال إلى قبح شرب الخمر يقول بعضهم أيضا بأن قبح شرب الخمر من المحرمات النظامية التي لا تختص بشريعة دون شريعة يريد أن يقول كما التفتوا كما في السرقة قبيحة غير مختصة بشريعة دون شريعة وكما شرب الخمر قبيح وهو غير مختص بشريعة دون شريعة أيضا أن يتزوج الأخ الأخت فهو قبيح وهو من المحرمات النظامية التي لا تختص بشريعة دون شريعة يعني لا تقل بأنه يحرم
في عصورنا أن يتزوج الأخ والأخت، ولكن لا يحرم في شرائع أخرى كما في شريعة آدم عليه السلام أو في زمان آدم عليه السلام. يرى البعض بأنها من المحرمات النظامية الشامل لسائر الشرائع، حال وحال قبح ماذا؟ قبح الصبغة وقبح شرب الخمر. وعليه ثم يقول بعضهم، يقول وعليه مثلا تعالى، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا رجعنا إلى العلم الحديث، العلم الحديث كشف من أن نكاح المحارم يستعقب مفاسد كثيرة في النسل، وبالتالي تعال إلى العلم الحديث وأيضا تعال إلى نفوسنا إلى قبح السرقة فنرى مقامنا كقبح السرقة، تعال ماذا إلى قبح شرب الخمر فنرى مقامنا كقبح شرب الخمر. بل يترقى أكثر، يقول مثلا عندما تأتي إلى بعض الآيات حرم التفتوا عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بدون هاي الآية، الآية بصدد بيان حقيقة تكوينية غايته الباري عز وجل أبرزها بصورة التشريع. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، هي ماذا؟ تكوينا هي محرمة، وبناتكم وأخواتكم حرمت تكوينا، فبالتالي هي قضية تكوينية غايته الشارع بينها بصورة التشريع. وهذه نظير قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو مثل ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أيضا هي قضية تكوينية، قضية تكوينية. نعم الشارع بينها بصورة التشريع. وعليه إذن التكاثر أن نفترضه ناشئ من تزاوج من ما بين الأب ما بين الأخ والأخت، هذا بالتالي حتى ولو لم تعبر عنه بأن الفطرة تستقبحه، ولكن لا شك ولا ريب بأنه خبيح وقبحه غير مختص بالشريعة دون الشرائع الأخرى. ثم أيضا يمكن أن تضيف، قد يأتي البعض يقول شيخنا ولكن تعال إلى المجوس، المفروض بأن المجوس نسب إلى المجوس تزويج الأخت مع أخته وغيرها من المحارم، فبالتالي قد يقال بأن المجوس عندما صحح هذه العلاقات أن يتزوج الأخ مع أخته، فقد يقال حينئذ لا كما قال بعضهم بأنها من المحرمات النظامية التي لا تختص بشريعة من الشرائع. بعضهم يقول لا، هذا الذي صدر من المجوس هذا غير مستند إلى كتاب سماء، وهذه من افتعالاتهم، هذا الغير، لأنه بالتالي قد يجي البعض شيخنا عندما نرجع إلى الفقهاء في مباحث في كتاب الميراث يتحدثون عن إرث المجوس، كيف يتحدثون والمفروض بأن هذا التكاثر إذا كان من تزاوج الإخوة مع الأخوات للزم أن يكون ماذا؟ الزنا. وعليه والعياذ بالله، وعليه لا معنى لأن يبحث في كتب الفقه عن إرث المجوس إذا فرض بأن العلاقة شرعية فنبحث عن إرثهم، وأما إذا كانت العلاقة غير شرعية فكيف يبحث عن إرثهم؟ والمفروض بأن الفقهاء بحثوا في كتاب الإرث عن إرث المجوس. يقول بعضهم، يقول حتى ولو كان كذلك، إنما كأنما الافتعال الأول، العلاقة الأولية التي حصلت للتكاثر بين الإخوة والأخوات كان افتعالا منهم، ولكن بعد ذلك ما تبعه عوام هؤلاء المجوس كان ماذا؟ كالوفي بالشبهة. فلذا من باب الوفي بالشبهة ومن باب الجهل بالحكم بحث العلماء موضوع الإرث، وكان شاملا أيضا ماذا؟ لإرث المجوس. على كل حال، إذن هذا الاحتمال أن تحتمل بأن التكاثر والتناسل نشأ من التزاوج بين الإخوة والأخوات، وحتى ولو لم تقل بأنه مستقبح فطرة، ولكن بلا ريب وماذا هو من المحرمات النظامية غير المختصة بشريعة من الشرائع، حاله كما قلنا حال حرمة السرقة وحرمة شرب الخمر على التفصيل الذي أشرنا إليه. بعض المفسرين كما قلنا كالسيد العلامة رحمة الله عليه يرى بأن نكاح الأخ مع أخته قبيح، ويرى بأن هذه من الفطريات بأنه ليس من الفطريات الأولية، وإنما هي من القبائح العرضية التي تزول لغرض أهم، وبالتالي حتى يحصل البث والنشر للنسل والذرية فنحتاج حينئذ نحتاج إلى طريق، والطريق ماذا؟ عبارة عن التزاوج بين الأخ والأخت، وعليه كيف الباري عز وجل يبث وينشر هذا النسل وهذه الزرار، والمفروض لا يوجد إلا آدم وحواء وأولادهما. فكأن حينئذ يستكشف بعض البعض بأن قبح التزوج بين الأخ والأخت إنما هي من القبائح العرضية وليست من الفطريات الأولية، من القبائح الفطرية الأولية. ولكن بعضهم يقول المفروض هل يا ترى يعني الباري عز وجل هل يا ترى يتوسل، يعني يأخذ طريقا لإيجاد البشر وتكاثر البشر عن طريق ماذا؟ التزوج بين الأخ والأخت، والمفروض بأنه يمكن أن يتوسل وأن يأخذ طريقا آخر. بعض الاحتمالات التي أشارت إليه بعض الروايات بأنه ماذا؟ لدينا تمثل روحاني. يعني بعض الروايات تقول بأن التزويج كان تزويج كل ذكر بروحاني متجسد، فالباري عز وجل بعث مثلا للأنثى روحاني متجسد أنثى فبعث لها ذكر روحاني، وهكذا بالنسبة إلى للذكر بعث له روحاني متجسد أنثى. وبالتالي يوجد عندي طريق آخر لا قبح فيه، حتى القبح العرضي، حتى ولو فرضنا بأنه قبح عرضي، هو ليس بقبح عرضي، قلنا بأنه من القبائح النظامية غير مختصة بالشريعة من الشرائع، ولكن حتى ولو تنزلنا وقلنا بأنه من القبائح العرضية، لما بالتالي يلجأ إلى هذا القبيح حتى ولو كان قبيحا عرضيا؟ والمفروض بأنه لدينا طرق أخرى وهي تجسد روحاني، يمكن ماذا؟ أن يتوسل الباري عز وجل بطرق أخرى لهذا البث ولهذا التناسب والتكاثر بالتزاوج بين ماذا؟ بين الذكر والمتجسد الروحاني، وبين الأنثى والمتجسد الروحاني. وهذا ما أشارت إليه، هذا ليس احتمال، يعني احتمال محض عقلي، وإنما لدينا روايات تساعده، وبالتالي إذن هو احتمال رافع لأصل القبح حتى ولو فرض بأن القبح قبح عرضي. تجسيد روحاني. طيب في عندي شيء آخر بالنسبة للنشأ إلى الدليل. الدليل الأول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الكلام المتقدم كله هذا البث، هذا التكاثر، هذا التناسل، لو فرض بأنه ناشئ من الأخ من آدم وحواء، يعني ومن أولادهما بتزوج الأخ والأخت، يعني ترجع إلى الآية. إذا فهمنا من الآية وبث منهما، إذا فهمنا مفهوم الحصر، مفهوم الحصر يعني بالتالي بث منهما دون غيرهما، إذا كان البث منهما دون غيرهما، وبالتالي إذا كان المفهوم مفهوم حصر، نعم، فبالتالي لا بد حينئذ أن نرفع، لعله نرفع اليد عن تلك الروايات، إذا كانت طبعا الروايات ما ليست معتبرة، نرفع حينئذ اليد عن تلك الروايات التي أشارت بأن البث والتكاثر نشأ من خلال التجسد الروحاني لكل من الذكر والأنثى. ولكن قد يأتي البعض ويقول غاية، قد يأتي البعض، لن تأمل هون، أنتم تأملوا، قد يأتي البعض ويقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ليست بصدد بيان الحصر، وإنما بصدد، وإن كان البعض فهم هذا المعنى، وإنما في المقام في عندي مفهوم اللقب كما ثبت في علم الأصول لا مفهوم له اللقب، لا مفهوم له، يعني غاية كأنما تريد الآية تقول وبث منهما، ولكن لا تقول وبث منهما ولم يبث من غيرهما، كأنها تريد أن تقول بأنه بث منهما ولعله أيضا بث، أما بث من غيرهما ولم يبث من غيرهما هذا مسكوت عنه، هذا غير واضح بأن البث منحصر فيهما، وإنما غايته كما تقول أكرم الرجل، أكرم الرجل لا يعني بأنه مثلا لا تكرم المرأة، أكرم الرجل يريد أن يشير إلى وجوب إكرام الرجل، ولكن لعله أيضا يجب إكرام الشيخ، لعله، ولدينا أدلة أخرى، غايته هنا لم يستعمل الأدلة الأخرى وإنما قال أكرم الرجل. وهنا أيضا عندما يقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لعله يريد الإشارة إلى هذا المطلب، يريد الإشارة بأن البث حصل من هذه النفس ومن زوجها، يعني من آدم وحواء، ولكن هل يا ترى منهما دون غيرهما أم لا؟ أشار إلى جهة والجهة الأخرى بأنه هل يا ترى أيضا بث من غيرهما كالتجسد أو المجسد الروحاني؟ هذا لعله مسكوت عنه، مسكوت عنه، وبالتالي لا وضوح بأنه منهما دون غيرهما، وإنما غايته الإشارة إلى منهما. وأما من غيرهما لعله أيضا من غيرهما، ولكن سكت عن الغير لأنه بصدر الإشارة إلى أن التناسل العمدة في هذا التناسل يرجع إلى آدم وحواء، وأما تلك التجسدات أو المجسمات الروحانية إنما كانت مثلا لبدء التناسل والتكاثر، فلم يكن لها دور أساسي في البث والنشر إلا في البداية. لذا الآية كأنه بصدر الإشارة إلى من له علاقة بالبث والنشر وله علاقة أساسية واستمرارا، لأنه ماذا في بداية البث، لأن الآية ناظرة إلى بداية البث والنشر كيف حصل فقط دون ماذا الاستمرار، لا لعلها ناظرة إلى حالة الاستمرار أيضا. وعليه إذن لا بد أن يشير إلى من له علاقة بالنشر ابتداء واستمرار، وهما خصوص آدم وحواء. أما بالنسبة إلى ما عاد آدم وحواء فقد شارك في بداية التناسل والتكاثر، ولكن لم يشارك فيما بعد البداية، يعني بعد تناسل هذه الموجودات في الخارج، وإن كانت ابتداء شاركت المجسمات الروحانية، ولكن في الاستمرار، الاستمرار كان ماذا التناسل ناشئ من التزاوج بين ماذا الذكور والإناث من غير الإخوة والأخوات وبلا تدخل للمجسمات أو التجسدات الروحانية. هذا بحث أيضا موجود عندهم. طبعا هذا انتم راجعوه، في عنده كثير ابحاث ادلبتكم فيه هذا، يعني يمكن ان يكتب بعضهم يكتب رساله فيه، يعني دخل البعض الى حد انه يمكن ان نطرح بحث مطول في كيفيه نشوء الخلق وتكاثر الخلق. هذا موجود عندهم عند المفسرين، اذا احببتم ان تراجعوا السيد العلامه رحمه الله عليه في الميزان، واذا احببتم ايضا ان تراجعوا مواهب الرحمن، مواهب الرحمن للسيد السبزواري رحمه الله عليه وغيره رحمه. على كل حال، طيب ثم بعد ذلك تبين الآية: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، الآية بنفهم منها بعد معنى دقيقتين ثلاثة بنحاول نكفين حتى نخلص الآية. واتقوا الله الذي تساءلون به، بعضنا يقول يا الآخر أسألك بالله، أسألك بالله، كأنما الآية تقول واتقوا الله الذي تساءلون به، يتساءل بعضكم البعض الآخر، يتساءل بعضكم البعض الآخر بالله عز وجل، فيقول أسألك بالله أن تفعل الشيء الفلاني. هذا ما معنى؟ هذا معناه بأنكم ترون عندما تتساءلون بالله عز وجل، ترون بأن لله عز وجل عظمة، وبالتالي هذه العظمة التي ترونها لا بد ماذا أن تتقوا الله عز وجل بها، وبالتالي لا تتجروا ولا ماذا ولا بالتالي، وبالتالي حافظوا على واتقوا الله الذي تساءلون به. اثنين أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام عطف على أي شيء؟ واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، واتقوا الله واتقوا الأرحام. هل يا ترى هي عطف على الأخير واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام؟ هذا الاحتمال فيه ضعف على خلاف سياق الآية. الظاهر من الآية واتقوا الله واتقوا الأرحام، يعني واتقوا قطع الأرحام، واتقوا الأرحام يعني واتقوا قطع الأرحام، وبالتالي أيضا حث من الله عز وجل، والمفروض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فبالتالي كأنما البارئ عز وجل ساوق بين قطع الأرحام وبين ماذا وبينه، يعني كما تتساءلون به والتساؤل به تعالى يكشف عن تلك العظمة لله عز وجل لا بد من التقوى فيها، فأيضا ماذا واتقوا الأرحام واتقوا قطع الأرحام، فالبارئ عز وجل كأنما جعلها كارتقائه تعالى عندما تتساءلون به. فلقطع الأرحام شأن عند الله عز وجل، شأن عظيم، ولذا كأنما جعله بمساق واحد مع تقوى واتقوا الله واتقوا قطع الأرحام الذي تساءلون به ثم الآية ثم تقول في أواخرها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، من الواضح بأنه يوجد فارق كما أشار في اللغة بين الرقيب وبين الحارس، بين الرقيب وبين الحارس. الرقيب هو المتفوق المطلع على الأعمال والحركات عن كسب وعناية، أما الحارس يحرس ولكن لا يوجد عنده اطلاع. ولا تقول واتقوا الله الذي تساءلون به، لأن قالت إن الله كان عليكم رقيبا، يعني بالتالي الباري عز وجل يحاسبكم، هو ماذا رقيب عليكم، مطلع على أعمالكم، على حركاتكم، عن كسب، عن عناية، وبالتالي يحاسبكم ويجازيكم في أمر أرحامكم. ثم الآية تدخل في سورة النساء، تدخل في الآية الثانية، قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تقول الآية الثانية، شو بتقول الآية؟ ثم تقول الآية هذه: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا بحث مهم حلو. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إن شاء الله تعالى هذا ندخل فيه في جلسة أخرى في بحث آخر. يأتي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الذي خلقكم من نفس واحدة، لما التعبير بالنفس؟ يعني تسكت فضلت فيه أنه من طينة أو من جسد، وسيما قرآن كريم بالنفس، ما بالنفس الروح العام أو الجاس.
أشارنا نحن في الجلسة السابقة السيد العلامة يقول: الآن نفهم من بعضهم يقول إن ما عبر بالنفس عبر بالنفس ولم يعبر مثلا بآدم. بيجي سؤال: إذا فرض بأن النفس هي آدم، لما لم يعبر بآدم؟ بعضهم يقول مثلا يحتمل بأنه بعده، يعني يتحدث عن قبل خلقة الناس، يعني قبل تكاثرها وتواجدها في الخارج. هي من جهة، هي تامة أم لا فيها تأمل، ولكن في عنا أيضا وجه آخر. نعم، لأنه يتحدث عن قبل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني بالتالي قبل أن توجدوا من الذي، يعني طريقة بثكم وانتشاركم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النفس وحواء، إلى النفس وزوجها. يعني كأنهم يتحدث عن ما عن قبل الخلق، قبل الخلق، قبل التكاثر، منشأ التكاثر، يعني نزول لمنشأ التكاثر. فبالتالي النفس الواحدة كأنما قبل الخلق، قبل التكاثر، هي واحد. اثنين، وأيضا أشرنا، يعني كأنهم يريد أن يقول أنتم بأجمعكم مخلوقون من نفس واحدة. يعني ما هو، لما يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة؟ غرض من التقوى، يعني كأنما أنت لا فرق بينك وبين الآخرين. لأن لو قلت مثلا من، يعني نفسك نفسه، وبالتالي إذا كان كلكم من نفس واحدة، مرجعكم إلى نفس واحدة، إلى شيء واحد، فهذا يمنعكم حينئذ من أن يظلم أحدكم الآخر، وبالتالي يصير لها وجه. طبعا بعضهم لا يرتضي بأن النفس هي آدم، ولكن الأرجح بين مفسري الشيعة حسب ما قرأت لا أقل العلامة مثلا صاحب المواهب وغيرهما أيضا رجع غيره، يرون بأن النفس الواحدة مقصود منها ماذا؟ آدم عليه السلام. وأيضا حواء في جملة لا بأس بها، منهم السيد العلاء، منهم صاحب المواهب، يرى بأن وخلق منها زوجها، زوجها أيضا يرجح بأن المقصود من زوجها حواء. وإن كانت القرآن الكريم ما في عنا بالقرآن الكريم ما يوضح، يعني معنا آيات أخرى توضح بأن التكاثر والتناسل نشأ من آدم وحواء، حواء لم تشر إليه آيات أخرى. نعم نستفيده من الروايات، ولكن لا نستفيده من الآيات. نعم في عنا آيات أخرى نفهم بأنه آدم وطرف آخر، ولكن لدينا وضوح ولو ضرورة تفسيرية إذا صح التعبير، الوضوح من خلال الروايات بأنه بأن الطرف الآخر هو حواء، وإن لم تشر روايات تشر آيات بأن الطرف الآخر هو حواء، ولكن نفهمه من الروايات. وأيضا الطرف الأول واضح عندنا بأنه آدم، ومن جهة أخرى التزاوج حصل بين آدم وبين طرف آخر وهو حواء من الروايات، فحينئذ نفهم بأنه من نفس واحد وخلق منها زوجها المقصود منه حواء. هذا من أحد التوضيحات. الحمد لله.